الإذاعة العربية بطهران تقدم لقاء في الهواء الطلق. مرة أخرى نلتقي أنا وأنت أخي المستمع في أفق من آفاق الحياة العريضة، من أجل التعرف والتبصر والسياحة. لقاء في الهواء الطلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكريم، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. عني الأدب العربي الحديث بأمرين: أحدهما إحياء الأدب العربي القديم، والثاني الترجمة من الآداب الأوروبية وغير العربية بصفة عامة. وفي كلا هذين الأمرين تدخل منهج النقد الغربي الوافد، وهذا التدخل الأجنبي الغريب قد حال دون الانطلاق الصحيح وعرقل الاتجاه الأصيل إلى الهدف، إذ المفروض أن تحقق حركة إحياء التراث وحركة الترجمة عن الآداب الأخرى إغناء للأدب العربي الحديث، وتربطه بجذوره وتستخلف أجود ما في الآداب الأجنبية وفق قاعدة التلقي والتقبل والإفصاح التي عرفها الأدب العربي والفكر لدى المسلمين منذ قرون، دون أن يكون ذلك عاملا على هدم شخصيته أو تذويب وجوده أو صهره في كيان آداب أخرى. أجل مستمع الكريم، كان قوام الترجمة والاقتباس في مفهوم الأدب العربي وفكر المسلمين منذ قرون هو دائما المحافظة على ذاتيته واستمداده من جوهره وضميره وفق مزاجه الاجتماعي وذوقه النفسي، بلا تفريط في قيمه الأساسية المستمدة من الإسلام والقرآن القائمة على التوحيد والعدل الاجتماعي والأخلاقية التي هي القاسم المشترك الأعظم بين مفاهيمه وقيمه، وكذلك في ظل القاعدة الأصيلة له وهي التكامل والوسطية والتقاء العناصر في وحدة واحدة. مستمعينا الكرام، من الحق أن يقال إن حركة إحياء التراث العربي قد أصابها الاضطراب نتيجة فرض منهج النقد الغربي عليها، وهو منهج منبثق من الأدب الغربي نفسه واستمد مقوماته من الذاتية الغربية بكل مقوماتها ومزاجها وطبيعتها، وارتبط بالمذاهب الحديثة من آثار داروين وفرويد وتين وديكارت ودوركايم. ومن البين الذي لا مراء فيه أن هذه العناصر الغربية لا تمثل في مجموعها النفس العربية ولا تستوعب ذاتية العربية، بل تبدو غريبة عنها كل الغرابة متباينة مع كل التباين. ذلك أن النفس العربية قد أقامت الأدب العربي وفق قيم يترابط فيها الروح والجسد والمادة والمعنى والدنيا والآخرة، وقوامها نظرة وسطية متكاملة تصدر عن طبيعة مشرقة واضحة تطلع فيها الشمس باهرة الضوء، ومن نفس عرفت بالصراحة والوضوح والإيمان العميق بالله تعالى. وفي المجال الثاني، مجال الترجمة من الآداب الأجنبية، فقد سارت الحركة في أول أمرها على نحو طبيعي التمس مفهوم الترجمة الأصيل، وهو الإضافة البناءة للآداب والثقافات بما تحتاج إليه هذه الثقافة أو ما يتفق مع روح هذه الآداب. بيد أن النفوذ الاستعماري الوافد ومعه مؤسسات التبشير ومدارس الإرساليات ومطابعها قد سارع بقذف الأدب العربي بمقدار ضخم من الترجمات الهزيلة الأسلوب الفاسدة المضمون، التي أغرقت القارئين بقيم ومفاهيم لا تقدم إيجابيات المجتمعات الغربية، بل ترسم أسوأ مظاهرها وأخس جوانبها فيما يتصل بالفسق والزنا والفاحشة والإثم، على نحو يحسن هذه المعاني الرخيصة المدمرة ويرسمها كأنها أمور طبيعية بسيطة ليست محرمة ولا هي انحراف في هذه المجتمعات نفسها. ولم يقف انحراف الترجمة عند القصة وحدها، بل امتد الانحراف إلى مختلف فنون الترجمات من الأدب والشعر والعلوم والمباحث النفسية والاجتماعية والفلسفية. فقد قدمت هذه الترجمات مذاهب وآراء وعقائد مختلفة مضطربة متباينة، فيها القديم الذي تحول عنه أصحابه، وفيها الجديد الذي ما زال غير ناضج، وفيها ما يتصل بالبيئات الغربية وما يتصل بالإلحاد والإباحة والشك والمادية، وقليل منها ما يحمل طابعا إنسانيا. ولم تكن هذه الترجمات قائمة على الاختيار الصحيح، ولم يكن من ورائها ضمير يؤمن بالأمة وفكرها وقيمها في الأغلب، وإنما كانت الترجمة في الأكثر تستهدف إغراق الفكر الإسلامي والأدب العربي في ذلك الركام الغربي المتباين المتضارب. ولا ريب مستمعي الكريم أن من شأن كل أمة أن تكون لها فلسفتها ومذاهبها، فالأمم الغربية نفسها لا تنقل فكر أمة أخرى إلا بحذر ووضوح كامل يقوم على أساس الاقتناع بالأصل الأصيل، ومع وضع المنقول موضع الاستشارة والنظر والاقتباس. والأمم الغربية تنقل الفكر الماركسي وتنقده، وكذلك الدول اليسارية تفعل ذلك بالفكر الرأسمالي. أما نحن فقد جرت الترجمة عندنا على نحو غريب اختلطت فيه كل المفاهيم والقيم والفلسفات قديمها وجديدها شرقيها وغربيها، وحرص النفوذ التغريبي الذي كان له أثره البعيد في هذا العمل على تشويه الأدب العربي والفكر الإسلامي وإذابتهما في بوتقة الفكر الذي يسمونه العالمي. وإذا قيس ما ترجم إلى ما لم يترجم اتضحت أمور كثيرة منها: أولا أن ما ترجم هو الجانب الحسي المتصل بالأذواق والأخلاق، وهذا جانب خاص بكل أمة وليس جانبا عاما ولسنا بحاجة إليه على الإطلاق. ثانيا أن ما أهمل هو الجانب الذي تتطلع إليه الأمم، وهو جانب العلوم والتكنولوجيا والثقافات الخاصة بالفلك والهندسة والطب والصناعة. ثالثا أن ما ترجم عن الفلسفات والمذاهب الاجتماعية والاقتصادية والنفسية لم يعرض على أنه نظريات وفروض قابلة للنقد والنقض، أو أنها نظريات عصر وبيئة قابلة للتحول والتغير، وأنها تصلح لأمة دون أمة وبيئة دون بيئة، بل عرضت على أنها علوم قد قيلت فيها الكلمة الأخيرة، وتناولها الذين قرأوها مترجمة على أنها أصول مقررة. وقد حدث ذلك بالنسبة إلى مذهب فرويد في علم النفس، ومذهب ماركس في الاقتصاد، ومذهب دوركايم في الاجتماع، ومذهب داروين في العلوم الطبيعية، ومذهب سارتر في الوجودية، ومذهب ديوي في التربية، وكلهم من اليهود. وقد قصر المترجمون تقصيرا فاضحا على أنهم لم يضعوا مع هذه الترجمات تحفظات تصحح الآراء وتضعها في مكانها الصحيح. إن الأمة التي ترجم إلى أدبها وثقافتها كل هذا الركام الغربي المتناقض هي أمة لها فكرها القائم على قيم أساسية في مجال النفس والاقتصاد والاجتماع والتربية والسياسة، وهو فكر نابع من طبيعتها متصل أعمق الاتصال بذاتيتها. وانفتاح هذا الفكر على الفكر الآخر ينبغي أن يتم من خلال عرضه على أسسه ومعاييره، فيأخذ منه ما يأخذ ويرفض ما يرفض. أما الصورة التي حرص التغريب والغزو الثقافي على إقامتها فهي أن يفترض أساسا أن لا وجود للفكر الإسلامي الذي تتكون منه شخصية الأمة، وأن هذه الأمة تبدأ الآن من نقطة الصفر بأن تتلقى الفكر الغربي في مختلف جوانبه النفسية والاجتماعية وفي مجالات السياسة والتربية والقانون دون اعتبار لقيم الفكر الإسلامي الأساسية. ومن هنا كانت خطورة الترجمة في هذه المجالات، وهي أشد وأقسى من خطورة الترجمة في مجال القصة التي استهدفت الجانبين الاجتماعي والأخلاقي. أجل مستمع الكريم، إن المترجمين إلى الأدب العربي لم يعنوا بما تحتاج إليه الأمة، ولا ما يتفق مع كيانها وذوقها، ولم ينصحوها، في حين أن المترجم مؤتمن على أن هذا الذي ترجموه ليس إلا نظريات هي عرضة للصحة والخطأ، صالحة لبعض البيئات وغير صالحة لغيرها، متصلة ببعض العصور ومنفصلة عن بعضها الآخر. مستمعينا الكرام، انتهت هذه الحلقة من برنامجكم لقاء في الهواء الطلق.